نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا الكتبي، هل قراءة مقدمات الكتب مهمة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، حلو شيخنا الكتبي. جزاهم الله خير. عاد أخواننا من محبتهم الله يعطيهم العافية يحسنون الظن بأخيهم. هو يسأل عن مقدمات الكتب، قراءة مقدمات الكتب. قراءة مقدمات الكتب هي مفتاح للكتاب أصلا الآن، ولهذا الأصل أنه ينبغي مؤلف الكتاب أن يجعل لكتابه مقدمة، يبين في المقدمة أمور مهم جدا يراعيها من أراد قراءة كتابه، تكون مثل المفاتيح والإضاءات لما سيأتي. الكتاب هو محل البحث، المسألة والتداول والنقاش والترجيح والاستدلال كله في الكتاب. المقدمة مفاتيح لهذه للموضوع كامل، للبحث كامل. هذا الأصل. قراءتها مقدمة، هي قراءة كشف لما سيأتي. المراد التدقيق يذهب الكتاب، لكن ما أراد الكشف عن موضوع الكتاب لابد من مقدمة. هي أصل المقدمات عندنا متفاوتة، ليس سواء. بعض المقدمات مختصرة جدا بحيث لا تفي إطلاقا بالكتاب وقيمته، ولا تبين قيمة الكتاب ولا أهميته ولا فكرة الكتاب العامة ما هي أبدا. مقدمة أحيانا مقتطفة ورقتين ثلاثة. وبعض المقدمات طويلة جدا مملة إلى حد أنها تصلح دراسة مستقلة عن الكتاب، يعني كأنما هو بحث ألصق في مقدمته وليس مقدمة له. وفرق بين من يجعل مقدمة تكشف على الكتاب وبين من يجعل المقدمة بحثا لمسائل الكتاب، هذا شيء وهذا شيء ثاني. ولهذا من أراد أن يكتب مقدمة فليرع في باله أن من قرأ المقدمة صار عنده كشف لمجمل الكتاب وفكرة عنه، وعرف ما فيه ومقتضاه، وبعد ذلك من أراد التفاصيل يدخل. أما أن يجعلها دراسة لموضوعات الكتاب يدارسها، هذا بحث آخر تقريبا. المطالع والمستفيد والمنتفع من الكتاب والبحث أي مكان مهم جدا يطالع المقدمة، لأنها تكشف له، هذا الأصل اللي احنا الآن تكلمنا، هذا الأصل تكشف له عن غرض الكتاب، المقاصد التي يرمي لها الكتاب، المواضيع التي سوف يعالجها، طريقة العلاج كيف تكون، تقسيمه للموضوعات ما هي أهمية الكتاب في مجاله أو في منطقة البحث هذه. لو كان تحقيقا يبين قيمة الكتاب العلمية، النسخ الخطية بينها يطلع عليها الإمام من هو هذا المؤلف، ربما كان من المقلين يحتاج إلى اطلاع سريع على ترجمته، معرفة قيمته العلمية، منزلته العلمية بين العلماء، ثناء العلماء عليه جرحا وتعديلا وهكذا، يعني تقويما له، يعرف الكتاب أهميته، أثره في من جاء بعده، وأشياء مما ينبغي لو وقف إنسان عليه يعرف قيمة الكتاب، يعرف أهمية الموضوع في فنه أصلا، الفن الذي تكلم عنه ما هو، وعدد من الموضوعات. فالاطلاع على المقدمات مهمة جدا. من العجيب أن أحيانا من حسن حبك المقدم لمقدمته ربما أغناك عن مطالعة الكتاب، فمطالعتك للمقدمة ربما كانت مغنية حقيقة عن مطالعة الكتاب، إذ فيها ليس فقط مجرد تكشيف الكتاب،
خلاصة الكتاب،
أكثر من خلاصة الكتاب، يعطيك حقيقة، يعني رأيه ما هو، خاصة كانت أبحاث، يعني ليست، لأن مسألة الأبحاث يقيم كتابا في بحث مسألة معينة يعالجها أو قضية معينة يعالجها، أحيانا تكون مقدمة ضافية بحيث أنك اطلعتها تقوم بمطالعة الكتاب. إذ الباقي تتبع للجزئيات والتفريعات والاستدلالات الفرعية، هذا ربما لا يعني كثيرا بقدر ما يهمك جملة المسألة، صورة المسألة كاملة ورأي الباحث اللي بحكم منزلة العلمية، هو عضو في كذا، مفتي، عالم، جليل، دكتور، متخصص، أي مكان منزلة العلمية تريد رأي مجمل عام، وأهم ما تطرق إليه كذا بهذه الطريقة. أحيانا بعض المقدمات من جودة السبك فيها تغنيك عن مطالعة الكتاب، وهذا ولدي مجرب في عدد من الكتب، أحيانا طلعت مقدمة ثم طالع كتاب، الكتاب نفسه لا يضيف لك شيء كثيرا عن النتيجة التي تخرج بها من قراءة المقدمة، هي نفس النتيجة، وهذا يدل على أن بعضهم يجيد كتابة المقدمات بخلاف الخاتمات. هذا يبغى إن شاء الله سؤال ثاني، واحد إن شاء الله يسأل عن الخواتم، خلينا إن شاء الله في حلقة ثانية نتكلم عن خواتم.
لكن شيخنا أيضا ما تعرف من المقدمة، هل يمكن إنه يعني لا يمكن أصلا تفهم الكتاب في بعض الكتب إلا بقراءة المقدمة، لأن المؤلف له صلاحات خاصة ذكرها في المقدمة، فإذا لم تقرأها لم تعرف.
أي جميل. دحين الآن هذه نحن نتكلم عن مسألة الآن المقدمات، الأبحاث والرسائل العلمية والكتب المؤلفة المعاصرة والتحقيقات المعاصرة. بعض هو صحيح لو كان بحثه له على مصطلحات، نعم لابد مطالعة المقدمة وبيانها، لكن كتب العلماء المتقدمين ممن كان لهم مصطلحات خاصة ليست كمصطلحات عامة الفن، يعني في بعض مصطلحات عامة يتداولها أهل الفن إذا تطرقوا، مثل مصطلح الحديث، أصول التفسير وغيرها، في مصطلحات مشهورة معروفة، لكن إذا كان هو نفس المؤلف له مصطلح في كتابه لا يمكن فهم الكتاب إلا بمطالعة المصطلحات المتقدمة أو التي ذكرها في المقدمة. ولذا هذا حتى هذا من أهمية المقدمة، أنها تجلي لك مصطلحاته، رغبته في التصنيف، لماذا صنف الكتاب، الحكمة من تصنيف الكتاب، ما الغاية التي يرمي بها أصلا، يريد يجلي إيش ماذا بالضبط، مهم جدا. فهي مثل قلت لك إضاءات، مفاتيح للكتاب وشيء من ذلك. والمقصود أنها تتفاوت جودة وجدة وطولا وقصرا وإفادة واستغناء وغيرها.
هل يمكن شيخنا طبعا نقول أن الحد الأدنى يعني أن يقرأ إنسان المقدمة والفهرس قبل أن يضع الكتاب في مكتبته الخاصة؟
والله هو أحيانا يكون هذا الحد الأدنى، لكن ترى أحيانا يوردي بعض المقدمات الإنسان إذا كان صاحب اطلاع واسع وكثير المطالعة خاصة لكتب الفن وشيء، أحيانا ربما المقدمات يعني تكون مكرورة، يعني لن يعرف، لا يأتي بجديد، يمر عليها سريعا كي لمعة كي يفهمها على طول. لكن مطالعة بعض قضايا الكتاب هي مهمة. أحيانا يقول نشتري كتاب عشان مبحث واحد فيه أو مطلب أو فصل أو باب هو الذي تميز فيه، والباقي مكروه معروف، يعني لن يكون هناك في شيء جدا، مطالعته تكون سريعة، عرف ما يأتي، ما في شيء جديد. بعض الأبحاث لا والله، بعض الأبحاث هي نفسها رأس في بابها، تحتاج طلعتها مرة مرتين تجعلها مثل الأصل، الباقي يتبع لها. يعني المقصود أن مطالعة المقدمات نحن نقول مهمة جدا، ومطالعتها لو اقتصر الإنسان على مطالعة كل ما عنده من مقدمات الكتب التي في مكتبته، ترى سيكون عنده حصيلة معرفية جيدة، ثقافية جيدة عن مكتبته كاملة. أنا ودي عن نفسي ألا أدخل مكتبتي، كل مكتبتي الحمد لله طالعت مقدماتها من تحقيقات، من أبحاث ورسائل، من وبداية حتى بداية طلب العلم كان كذلك، يعني لما كنت في ثالثة أولى متوسط وغيرها كان أهم ما أطلع عليه المقدمات، أفادتني جدا، خاصة كتب التقدمات للتحقيقات، لأن المقدمات كتب بلغة سهلة معاصرة من باحثين ومحققين، والباقي كتب الأئمة المتقدمين ربما دخلت وما فهمت شيء، يعني كتب الأئمة الكبار يعني، لكن المقدمة مفهومة، فاستفدنا جدا من قراءة المقدمات فائدة كبيرة جدا، كانت مثل إضاءات حتى للكتب غيرها يعني. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث صاحبه وفق جدا في اختيار العنوان، وهو مهم، وهو يربط بين الجانب العملي مع جانب التشريع. طبعا هو معروف في التقسيمات المعاصرة يقسمون الدين إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، كذا التقسيمات الثلاثية، أسأل عقيدة والشريعة أولت اهتمام كبير، الأخلاق في الأخير كثير منهم يفصلها عن البقية، وهذا من يعني من الملاحظ أن الأخلاق ما تفصل لا عن العقيدة ولا عن الشريعة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شوكة طه طلافحة وفقه الله، هو أراد بهذا العنوان الجميل الأخاذ الجيد أن يظهر مدى ارتباط الأخلاق بآيات الأحكام، يعني بقضايا التشريع، وسمى بحثه الأخلاق في آيات الأحكام، هذا بحثه.
وهو يقول كل الأحكام في الشريعة أصلا جاءت لبناء الفضيلة ورد الرذيلة، كلها مبنية على هذا الأساس، لكن يبقى استجلاء هذا المواضع. ولذا يقول أنه من الخطأ في فتاوى المعاصرين أن تكون جافة، يعني ليس فيها توجيه أخلاقي ولا توجيه تعبدي سلوكي أدبي، هذا نقول من الخطأ. يقول لا ينبغي مراعاة مثل هذا الجانب في حال الفتوى أو في حال الكتابة أو شيء من ذلك. وفقه الله جاء إلى هذا الموضوع وأراد أن يجلي ويبين ارتباط الأخلاق بأحكام التشريع، جاء إلى آيات الأحكام الموجودة في سورة البقرة. سورة البقرة هي الجانب التطبيقي في هذا البحث، وأخذ استخرج كل ما فيها من آيات الأحكام وقسمها إلى أحكام العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات، بهذه الطريقة قسمها. ثم بعد ذلك بدأ يستجلي فيها، يجلي فيها، وكتب البحث في البحث وقسمه إلى عدد من الفصول ليجلي هذا الموضوع، ورجع إلى هو يقول إلى 9 كتب للمفسرين ما بين المتقدمين والتأخرين، ابتداء بالطبري ثم الزمخشري ثم الكيه الراسي وابن العربي والجصة وغيره، وابتداء إلى المتأخرين رشيد رضا وغيره، وجعل محل الدراسة لينقب ما فيها، وهي مدارس يقول متنوعة أو شيء من ذلك، وأراد تنوع المدارس. شوف لاحظ، وقسم إلى فصول. الفصل الأول جعله في كيف تناول العلماء هذا الجانب الأخلاقي في آيات الأحكام، هذا مثل الدراسة التاركية المناجية، وركز على الطبري والزمخشري. ثم بعد ذلك العلماء الآخرين ممن جاء بعدهم ممن ذكرنا قبل قليل، وكيف جلوا هذا الموضوع في آيات الأحكام إلى مرونة إلى المعاصرين والمتأخرين. الفصل الثالث هو الجانب التطبيقي، وهو في سورة البقرة، آيات الأحكام من سورة البقرة، وبيان الجوانب الأخلاقية فيها، وقسمها كما قلت لك أحياء آيات العبادات، أحكام العبادات، المعاملات، وبهذه الطريقة. الرابع جعله في أراد أن يجلي التناسب الوارد في آيات الأحكام مع الأخلاق المذكورة فيها، وضع التناسب الأخلاقي، هذه دراسة تناسبية، ويتعرج على موضوع علم المناسبات ومعناه وبيان ما فيه. ثم بدأ يذكر المناسبات المطروقة، طبعا مما ذكره في سورة البقرة، المناسبات المذكورة في آيات الأحكام، يعني ما مدى مناسبة هذا الخلق المذكور مع الحكم المذكور. والفصل الخامس عندنا وهو الأخير، تجلية الأثر العملي لهذه الأخلاق في آيات الأحكام، وبين المنازع فيها إلى أن وصل إلى الجانب الأخلاقي في القضايا المعاصرة اليوم، وهمية ورد على العولمة وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في دار عالم الكتب الحديث بالأردن، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن عدد من الأبحاث حكمت في موضوع واحد، وهو موضوع السنة الإلهية في علم الاجتماع والحضارة وشيء من ذلك، سواء كان مما يتعلق بالفرد أو الجماعة أو الأمة. أرادوا هذا مثل المؤتمرات والندوات التي تعقد فيها عدد من البحوث تلقى فيها وتحكم ثم تطبع. كان هذا الكتاب الرابع منها يتعلق بيشوف هذا العنوان، معلمة السنة الإلهية في القرآن الكريم. هذه عبارة عن 11 بحثا أو 12 بحثا قدمه مجموعة من الباحثين ما وأشرف عليهم ومراجعة وتدقيقا مع لجنة من المحكمين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رشيد كحوز وفقه الله. وخرج هذا الكتاب في حوالي، قلت لك طبعا هذا أسماء المحكمين وهذه أسماء أبحاثهم مع أسماء المشاركين في هذه الأبحاث والكاتبين لها. هذه الأبحاث كلها تتعلق بالجانب قلت لك الحضاري الاجتماعي، علم الاجتماع وشيء من ذلك، عبارة عن 12 بحثا كل يتعلق بذلك، كل واحد منهم مستقل. يأتي مثلا هذا البحث وفيها عدد من الدراسات والمقارنات والجداول وشيء من ذلك، كل واحد يأتي هذا بحث، هذا مثال، هذا مثال لخرائط الذهنية المذكورة في بعض الأبحاث، هذا أيضا هذه جداولها، هذه مقارنات مذكورة فيها، وفقهم الله. كل بهذه الطريقة، كل بحث له خاتمة ومراجع ومصادر، ثم يبدأ البحث الذي بعده هذا مثله البحث مثلا هذا سنة التغيير بين التأصيل والتنزيل لفلان، يذكر لك فلان، وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب في جزء في مجلد لا بأس به من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن.
تذكرون شيخنا بعض عناوين الأبحاث حتى يعني من
عشان ما نبغى نترك بعضها ونذكر بعضها عشان نحن نشوق الإخوة، لأن كل أبحاث تتعلق بهذا الجانب. مثلا مقدمة في البعد السنني وأهميته في الدرس القرآني، سنة السعادة والتعاسة البشرية، مدخل متعدد التخصصات، هكذا سنة الإعداد في توجيه الكتاب، سنة التغيير اللي ذكرنا قبل قليل، وهكذا التعددية الدين والحضارية في السنة الإلهية، سنة الله في الاصطفاء من خلال القرآن، بهذه الطريقة. سنة الإلهية وفقه الله، كتاب مصدر الدار عالم الكتب الحديث في الأردن. هذا سلمك الله لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أسماء مشعل يونس الطائي وفقها الله. هي جاءت إلى كتاب جليل للعلامة الزجاجي رحمه الله متوفى عام 311، وهو كتاب مشهور معاني القرآن وإعرابه، واستخرجت منه. يقول الزجاج له طريقة ممتازة جدا في بيان في تفسيره للأفعال وبيان معاني الأفعال الواردة في القرآن، فأرادت في هذا الإطار أن تأتي إلى السبع الطوال، يعني من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة التوبة، هذا سمت السبع الطوال محل الدراسة التطبيقية، واستخرجت الأفعال التي فسرها الزجاج في كتابه، وجاءت ثم رتبتها ترتيبا أبجديا بدأ من حرف الألف ثم الباء ثم بهذه الطريقة، جاءت قرابة أخرج أكثر من 500 فعل، 520 تقريبا من الأفعال في هذا الكتاب، تأتي بالفعل ثم تأتي بتفسير الفعل ممن ذكر معناه قبل الزجاج، ثم تأتي بقول الزجاج نص تذكره، ثم تأتي بمن جاء بعد الزجاج وذكر المعنى. فإن كان هناك اختلاف في المعنى وبيان فإنها تذكر حينئذ الاستدلالات وشيء من ذلك، شيء من التوجيه مع الرجوع لبعض المعاجم وشيء من ذلك. وسمت بحثها معجم الأفعال المفسرة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، السبع الطوال إطارا، يعني هذا محل البحث التطبيقي لأختنا الفاضلة باحثة الأستاذة أسماء مشعل يونس الطائي وفقها الله. طبعا قدمت بمقدمة اللي هي المشهورة المعروفة في مثل هذا الكتاب وأمثاله وأضرابه، وهي القسم الأول جعلته وشوف توصيف للمنهج الزجاج في كتابه، سواء في منهجه في تحليل المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، النحوي، الدلالي، البلاغي، هذا كان القسم الأول من الكتاب، وهو الجانب النظري التأصيل الكتاب، وهو عبارة عن جزء 40 صفحة تقريبا. القسم الكبير الثاني وهو الطويل المعجم، شوف هذا قلت هو القسم الثاني المعجم، ذكرت منهجها في المعجم كما ذكرت قبل قليل ورتبته وتكلمت عليه، والكتاب كله بهذه الطريقة. شوف مثال، شوفها مثلا رجع ترجع تأت بمعنى كذا بمعنى كذا تذكر معناه ثم تقول وأضاف الزجاج فقال، يعني تأتي بمن قال فسره من قبل الزجاج أيا كان قال الخليل أيا أحد، ثم تأتي بقول الزجاج بعد ذلك وفق الله. الكتاب جميل جدا وهو فيه قراءة أكثر من 500 فعل مفسر، الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب بحث آخر أيضا، وهو يعتني بملابسات الكلام، الكلام الألفاظ هي الألفاظ التي تساق لأجل الدلالة على معاني. هو يقول هذه لا بحث أحد دلالاتها لا بحث، لا هناك أشياء مصاحبة للكلام ولها دلالات مؤثرة في توجيه المعنى لهذه الألفاظ، هو جاء يسمها مصاحبات الكلام. شو هذا معنى مصاحبات الكلام؟ يعني الحالة المتلبسة في حال بالمتكلم لما تكلم هذا الكلام، قسمها إلى قسمين، القسم الأول مصاحبات الكلام الصوتية، ثم القسم الثاني مصاحبات الكلام غير الصوتية. أما الصوتية فدرس 5 ظواهر قال هي المهمة عندنا وفي واقع ما هي مهمة، وهي النبر والإيقاع والتنغيم والتزمين والوقف، قال هذه 5 كل واحد منها جعل فصل، هذا الباب القسم الأول 5 فصول كل واحد منها يأتي إليه في يبين تعريفه أنواعه أقسامه وأحواله شيء من ذلك وكلام أهل العلم حوله، ثم يأتي بعنصرين مهمين، الأول علاقة هذا بالتجويد لأنه جانب صوتي له علاقة بالتجويد فيبين صلته بالتجويد، والثاني أثر هذا في آيات الحوار في القرآن. محل الدراسة في هذا الكتاب والبحث كاملا عبارة عن آيات الحوار المذكورة في القرآن كاملا، كل البحث بهذه الطريقة، كل 5 هذه بهذه الطريقة 5 فصول، هذا القسم الأول. القسم الثاني المصاحبات، مصاحبات الكلام غير الصوتية وجعلتها 3، منها الحركات الجسدية، الانفعالات النفسية، والسياق غير اللغوي، هاي 3 كل واحد جعلته فصل وبلد ودرسته وأدرست أثره في السياق في آيات الحوار في القرآن بهذه الطريقة. الكتاب البحث عنوانه مصاحبات الكلام وأثرها في الدلالة القرآنية، من تأليف أخونا الفاضل الحبيب فضيلة الشيخ إيهاب سعد شفطر وفقه الله، ومن إصدارات دار عالم الكتاب الحديث بالأردن. طبعا هو هذا شوف ذكرت لك التقسيم قبل قليل، طبعا قلت لك قبل قليل أظن هذه عنوان الكتاب أظن غير هذا، أظن في دلالة ثانية، وين راح العنوان رقم 3، قال أنه له عنوان آخر ثم طبعه بهذا العنوان. المهم وهذا الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله، ويأتي إلى الآيات، آيات الحوار المذكورة، الحوار بين الله وعباده أو بين الأنبياء وقومهم، الحوارات المذكورة يعني في القرآن كلها على هذه الطريقة. الكتاب لطيف جميل من إصدارات دار عالم الكتاب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر قصد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جزاء محمد مصاروة وفقه الله إلى دراسة أثر اللهجة في توجيه القراءة القرآنية. هو يقول إني يقول أنا لما رحت درست في السعودية وجدت عندهم لهجات معينة، ثم درست في اليمن وجدت عندهم لهجات أخرى كلها تخالف نفس الألفاظ اللهجات لمعنى واحد المراد بها لهجات مختلفة تختلف عما عندنا في الأردن يقول، ووجدت إنه بعضها لها أصول لغوية كبيرة جدا. أراد هو يقول هذا لفت انتباهي لما جيت أدرس يعني يقول طلاب بالدراسات العليا في موضوع القراءة القرآنية، وجدت أن هناك ارتباط كبير بين اللهجة وتوجيهها للمفردة القرآنية أو مع صح للقراءة القرآنية. فلما فتش في كتب التفسير وجد أنه أكثر من اعتنى بهذا الجانب عناية كبيرة أبو حيان الأندلسي في كتاب العظيم البحر المحيط، فجرده كاملا واستخرج كل القراءات القرآنية التي وجهها أبو حيان في كتابه بمقتضى اللهجات. يعني هذا الآن تفسير أو توجيه وترجيح للمفردة للقراءة القرآنية بحسب اللهجات. وهو يقول يعني من أعظم الكتب في هذا الباب، يقول هو حصر له أكثر من 450 موضع رجح فيه بعض القراءات بموجب اللهجات المذكورة، لهجة قريش، لهجة تميم، لهجة كذا، بهذه الطريقة. سمى بحثه التوجيه اللهجي للقراءات القرآنية دراسة تفسيرية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جزاء محمد المصاروة وفقه الله من إصدارات دار عالم الكتاب الحديث بالأردن. قدم بمقدمات فيها الفرق بين اللهجة واللغة وشيء من ذلك والقراءات القرآنية، ثم جعل الفصل الأول في المستوى الصرفي والصوتي وقسموا على قسمين، درس بالناحية الأسماء القسم الأول والناحية الأفعال القسم الثاني، والفصل الثاني في الظواهر الصوتية وركز على الإبدال والإدغام والإشمام والإمالة وشيء من ذلك، والفصل الثالث في المبنى في البنى الصرفية والتغيرات. الآن كل هذه الآن التغيرات في اللهجات لكن لها أثر في تأويل أو في توجيه القراءة القرآنية. والفصل الرابع والأخير كان في المستوى النحوي وما يتعلق به في هذا الباب، وفقه الله الكتاب من المدارسات الجميلة اللطيفة في هذا الباب واعتنى. أنا بس ما عرفت لماذا إقحام الكتابات الأجنبية هذه، يعني المجدة في كل اللي كل الكتاب فيه الألفاظ الجديدة، ما عرفت السبب، ولا هو أشار إلى هذا لأني حاولت أني أستبي يعني السبب الحكمة من إرادة، ما عرفت الله أعلم. المقصود أنه جعل محل الدرس، وهو ما اقتصر على بحيان، لا أتى بكتب أخرى أيضا خاصة كتب المعاجم وغيرها وكتب التفسير وغيرها ومعاني القرآن وإعراب القرآن، لكن الأصل الحرف في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا عبارة عن رسالة علمية متميزة، صاحبه جمع بين علم اللغة وعلم التفسير وعلم الأصول لأنها في قضية مشتركة بينها، وهي ما يتعلق بالمشترك اللفظي وفي عند العلماء وأثره في الدلالة القرآنية، هذا من جهة. ثم جاء إلى المشترك المعنوي. هو يقول المشترك المعنوي هو لماذا ذهب إلى هذا المصطلح، هو معروف بالترادف. الترادف عدد من الألفاظ لها معنى واحد، الأصل عند كثير من العلماء أن المعناها واحد ولهذا تكون متطابقة، فيجوز أن يستعار بأحد هذه الألفاظ عن الآخر لأجل دلالة على نفس المعنى. هو خلص في هذه الدراسة وهو أراد أن يجلي هذا المعنى إلى أن هذا المعنى أن هذا الكلام غلط. الترادف يقول، ولهذا يقول وقع خلاف بين أهل العلم هل الترادف موجود في القرآن أو لا، يقول هذا الترادف غير موجود متعذر في القرآن، لا يمكن تكون اللفظة تؤدي نفس المعنى اللفظة الأخرى من كل وجه، وهذا الذي جعل لا يجوز إبدال كلمة مكان كلمة لأن لا تؤدي نفس المعنى. هناك تقارب وليس تطابق بين المعاني، ولهذا ما الألفاظ وإن كانت تؤدي إلى معنى لكن المعنى هذا معاني فيها جانب يتوافق فيه، لكن هناك فوارق في بعض المعاني جعلتها تفترق استعمال هذه بدء مكان هذه مكان هذه مكان هذه، وإن كانت في الأصل العام الإطار العام لها معنى عام. ولهذا ما استعمل كلمة الترادف واستعمل المشترك المعنوي، هذا جمال لأن في معنى مشترك بين هذه الألفاظ، عرفت عليه هذا السبب. وسمى بحثه المعجم القرآني بين الاشتراكين المعنوي واللفظي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد الزيتوني وفقه الله. طبعا هو البحث الحقيقة هذا عنوانه الأصلي، عنوانه الأصلي وهو رسالة العلمية أوجه الاتفاق والاختلاف في المعجم القرآني، بحث في الاشتراكين المعنوي واللفظي. وأنا لا أدري لماذا عدل عن هذا العنوان إلى العنوان المطبوع عليه الكتاب، والأصل ألا يعدل عن العنوان إلا لغاية تبين في المقدمة. ويقول سبب العدول عن العنوان ما هو، لأن أنا عدلت عنه لكذا ولكذا. طبعا جعل الباب، قسمه إلى هذا الباب الأول إلى بابين. الباب الأول جعله في الجانب التأصيلي للمبحث أو الدراسة، عقدوا بعنوان مظاهر التعدد الدلالي وآليات دراستها. جعل الفصل الأول في علم الدلالة والتعدد ومظاهر التعدد الدلالي، وتكلم عن مسألة الترادف والاشتراك اللفظي وشيء من ذلك. ثم الفصل الثاني في التأطير والتنظير للمداخل، ودخل لها أربعة مداخل مهمة جدا. الأربعة المداخل هذه: المدخل المعجمي، والمدخل السياقي، والمدخل الاستعمالي، والمدخل الاقتضائي، وهاميتها تعود إلى أن هي التي طبقها في الجانب التطبيقي. بعد ذلك الباب الثاني هو الجانب التطبيقي، وهو المعجم القرآني اللي هو الآن محل الدراسة، في دراسة ظاهر الاشتراك المعنوي واللفظي، وقسموا إلى قسمين. الأول في الاشتراك المعنوي اللي هو اللي مشهور بالترادف، والثالث الاشتراك اللفظي. يأتي إلى كل اثنين، إلى المعاني التي قيل عنها فيها مشترك معنوي، فيجب يفسرها، يبين معانيها من الجهة المعجمية والجهة الاستعمالية والمعاني الاقتضائية بهذه الطريقة كلها. شوف الكتاب بهذه الطريقة، شوف لاحظ إن شاء الله يبالي الأخوة. ها مثالها: الجارية، السفينة، الفلك. شوف يقول لك يبين المعنى المعجمي، يبين معنى كل واحدة معجميا، المعنى الاستعمالي لكل واحد من هذه الثلاثة، ثم المعنى الاقتضائي يعني ما يقتضيه هذا اللفظ. شوف المعنى الاقتضائي، شوف كل الكتاب هذا بهذه الطريقة. يأتي إلى الألفاظ التي قيل أنها بين اشتراك معنوي، ثم بعد ذلك يأتي إلى الألفاظ التي قيل أنها الاشتراك اللي هي الاشتراك اللفظي. طبعا هذه اللي قيل فيها، وهو يثبت أن التضاد نوع من الاشتراك اللفظي، ولهذا شو مثلا عسعس، وهذا يقول من إفادات هذا الكتاب والبحث أنه خلص إلى نتيجة فيها أرد على من أنكر أن التضاد من الاشتراك اللفظي. الكتاب بحث لطيف جميل جدا ومتميز من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، وفقهم الله.
نستاذن شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلات مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار وصريح السنة وتاريخ الأمم والملوك والتبصير في أصول الدين وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإصفرايني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله عشية الأحد اليومين بقيا من شوال 1300 من الهجرة عن 86 سنة، رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا من عرضك.
نواصل هذا أيضا بحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد الزيتوني وفقه الله، وهو عبارة عن رسالة علمية أدرز فيها موضوع سارة يعرف عند المتأخرين بالتقابل، وهي يقول هو الأصل علم ما يعرف في علم البلاغة بالمقابلة عند البلاغيين، وأنها من المحسنات البديعية وشيء من ذلك، بينما في ينحى بعض الدارسين المتأخرين والمعاصرين إلى أنها نوع من التوجيه من الأثر الدلالي والقرائي، يعني هو يجعلونها ليست محسنات بديعية بل هي أصل وقوام مهم جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد الزيتوني أراد في هذا الكتاب أن يجليه، والآن عندنا مدرسة متأخرة معاصرة، وكيف انتقلت وتطورت جزء من هذا العلم الذي كان معروفا قديما عند العلماء في أبواب البلاغة إلى كونه لا ليست محسنات بدعية بل هي أصيلة في قامة الدلالة وشيء من ذلك، وراد يدارسها. سماها عنوانه بلاغة التقابل في القرآن الكريم. طبعا محل الدراسة سورة الرعد نموذجا. طبعا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بازي. محمد بازي أصلا له عدد من المؤلفات في الباب، ويقول هو يعني إنه من الناس الذين لهم كان السبق في تأطير القضية والتنظير لها والتقعيد والتأصيل وكثرة الاستدلال، له عدد من الكتب في هذا الباب قدم بمقدمة. وهو أصلا الباحث حميد الزيتوني أفرده بمطلب وذكر الناحية التطويرية عنده في هذا الباب، وغيره أيضا ذكر غيره، لكن هو أيضا لهم عدد من الأبحاث. طبعا أخونا الحبيب حميد الزيتوني وفق الله في هذا البحث جاء إلى مسألة الكتاب وقسمه إلى عدد من الفصول. الفصل الأول جعله خاصا بالدراسة النظرية التأصيلية للباب، ودرس فيه القضايا، شوف التقابل، هذا شوف موضوع التقابل وأقسامه عند القدماء وما المراد به عند البلاغين القدماء، الطباق، المقابلة وشيء من ذلك، الفرق بينها. الثاني المبحث الثاني عنده التقابل عند المحدثين والمراد به وشيء من ذلك، وهنا فيه جانب تاريخي لتطور هذه الناحية. الفصل الثاني الجانب التطبيقي، والذي خصه لسورة الرعد، وقد قسمها إلى مقاطع، قلابة 13 مقطعا، كل مقطع يعني من الآية فلانية الفلانية تحمل صور تقابلية معينة. شوف 10 مقاطع هي محل الدراسة وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال المقاطع. شوفها مثال، هذا يأتي بالمقطع الثالث مثلا من الآية فلانية فلانية، يذكرها لك الآيات ثم يذكر لك الجوانب التقابلية التي مذكورها في هذه الآيات. وفق الله الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا أيضا بحث رسالة علمية بعنوان، هذا عنوانها السياق في القرآن الكريم دراسة في أسماء يوم القيامة. الحقيقة أن هي إيش الغرض، أصل فكرة البحث دراسة موضوعية لدلالية لأسماء يوم القيامة الواردة في القرآن وبيان معانيها والجوانب وأثرها في السياق، يعني أثر السياق في هذه في دلالة أسماء يوم القيامة. العنوان لا يجلي هذا، العنوان الحقيقي الذي أنا وأنا أيضا لا أدري لماذا عدلت عنه الباحثة سهيلة وفقها الله، ونحن نقول دائما للإخوة لا أحد يعدل عن العنوان الرئيسي. العنوان الرئيسي هو الحقيقة الكاشف عن ذلك. العنوان الحقيقي للبحث الذي قدم أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم دراسة في ضوء السياق القرآني، جدا واضح أسماء يوم القيامة ودراسة في ضوء السياق. أما السياق في القرآن دراسة في أسماء يوم القيامة يعني بعيدة، المفروض حتى لو حول تغير المعنى تغير العنوان يذكر أسباب تغير العنوان ما هي. طبعا قدمت هذا البحث أختنا فاضلة الباحثة سهيلة محسن أحمد حدرج وفقها الله. طبعا هي قسمت الكتاب إلى قسمين، التمهيد الأول جعلته في بيان أهمية المفردة في المفردة القرآنية وأثر السياق في الإعجاز القرآني، وتكلمت عن هذه المفردة وشيء من ذلك، وهي مقدمة مختصرة يعني ما يقرب من 50 صفحة تقريبا. الفصل ثم جاءت الفصل الأول في يوم القيامة، هذا عنوان يوم القيامة في القرآن أهميته وتنوع الأسماء، ذكرت أهمية يوم القيامة وتنوع الأسماء وعدد أسماء يوم القيامة الموجودة في القرآن والسر في تكرار بعض الأسماء وشيء من ذلك. ثم الفصل الثاني مناسبة أسماء يوم القيامة لسياق ورودها، لأنها وردت في مساقات هي مناسبة لها، وذكرت حينئذ قسمتها إلى قسمين، الأسماء المفردة والأسماء المركبة. المركبة مثل اليوم الآخر، يوم التغابن، يوم الحساب، بهذه الطريقة هذا اسم مركبة وعاليتها. طبعا تقول هي الأسماء كثيرة ورد في القرآن، فقالت حذفت منها الأسماء الآخرة، قال حذفتها لأن كثيرة، قال وقال ستفردها بدراسة من أسماء يوم القيامة الآخرة، فلم تذكرها هنا لكثرة ما ورد فيها من الآيات، وجعلت شوف هذا مثالها، هذا السر التطبيقي في لاحظ مثلا الآزفة، شوف لاحظ مثلا هذه الآزفة تأتي بالاسم يوم القيامة، تذكر المعنى المراد بها، كلام أهل المفسرين وأهل المعاجم والإعراب وغير ذلك، ثم تأتي بعد ذلك بأثرها في أثرها في السياق والدلاء على ذلك الواقع بكذا، إذا تردد في أكثر من موضع تذكره ترتيبا وبيان المعنى التي في الكتاب، جزء لطيف من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى وهي بعنوان ألفاظ العقاب الأخروي في القرآن الكريم، دراسة دلالية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد إبراهيم خضر اللهيبي. هو أصلا كانت له رسالة، هذه رسالة دكتورة، له رسالة ماجستير بعنوان ألفاظ العقاب الدنيوي في القرآن الكريم. فهو لما جمع ألفاظ العقاب الواردة في القرآن في الدنيا، عقاب في الدنيا، جاء إلى ألفاظ العقاب الواردة في الآخرة، وأراد أن يدرس نفس الدراسة، وهذا جميل. نحن نوجه بعض الإخوان، قلت ترى بعض الدراسات لها ذيول يعني يمكن استكمالها، وخاصة من قام على أصل البحث فيكون عنده المادة أصلا جاهزة ليتم بحثه ويستمر على هالطريقة، وقد وفق لهذا. لما جمع ألفاظ العقاب الدنيا وفي رسالة الماجستير جمعها في الدكتوراه ألفاظ العقاب الأخروي وفقه الله. طبعا المراد بها كل ما ورد في القرآن من ألفاظ فيها عقاب، ذكر عقوب، طبعا الحكمة من ذكر العقاب وشيء من ذلك ذكرها في المقدمة وشيء من ذلك. وعقد الباب على الكتاب على بابين قسمه، الباب الأول جعله خاص بالنار وأسماء النار وصفات أهلها، وقسمه إلى فصلين، الفصل الأول في النار وأسمائها ووصفاتها وذكر ذلك، والفصل الثاني في أهل النار ذكر صفاتهم، ملابسهم، طعامهم، شرابهم، صفاتهم، طعامهم، بهذا الطريق. الباب الثاني في العقاب الأخرى، وقسمه إلى قسمين، كل قسم في فصل، العقاب الحسي والعقاب المعنوي في ذلك. والكتاب فيه تجلية للمعاني الدلالية الآن، يعني ماذا يدلك المعنى الفلاني إذا ذكر في مثلا تتبيب، معنى شوف تتبيب تبين لك معناه وسياق الدلالي يدل على ماذا لما ذكر في القرآن، كم مرة ذكر السياقات مذكورة فيه، كم مرة ذكر وبيان يتجرعه، شوف بهذه الطريقة. العقاب الحسي تقريبا ذكرت فيه ما يقرب من 31 لفظ، والعقاب المعنوي قرابة 22 تقريبا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحية، طبعا في الأخير أظن أن وضع جدول إن شاء الله يكون من يواهم هو ولا غيره، نعم وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث رسالة علمية، أخونا رحمة الله عليه توفي وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ صالح مطر عبد الله حسوني الويزي، باحث عراقي قدم هذه الرسالة العلمية وهي ماجستير في بيان، شوف هذا عنوانه، أسماء الأنبياء وصفاتهم في القرآن الكريم دراسة دلالية، قدم له المشرف على البحث والرسالة مع بيان شيء من ترجمة الباحث والثناية عليه، وخاصة تجي شيء من أخلاقه وصفاته، أخونا الحبيب فضل الشيخ الأستاذ الدكتور خزع الفتحي زيدان البدراني وفقه الله، وكان مشرف على الرسالة. طبعا أسماء الأنبياء هو جاء وجمع كل أسماء الأنبياء 25 نبيا المذكورين في الدراسة ها هنا، وقسم الكتاب، طبعا قدم ذكر التمهيد فيه، الفرق بين الاسم والنعت والصفة والفرق بينها وموارد وأسماء الأنبياء في القرآن وشيء من ذلك، وجل ذلك في هذا التمهيد. ثم جاء إلى الدراسة الدلالية للأسماء ورتبهم على الحروف، أشوف بدأ بآدم ثم إبراهيم بهذه الطريقة، ولاحظ بهذه الطريقة كلهم يأتي إلى مثل نبي الله إبراهيم، صفاته المذكورة في القرآن صفة صفة، ويبدأ يشرح معناها ودلالتها في القرآن وسياقتها في القرآن كله بهذه الطريقة. هو يقول من أكثر الأنبياء هذا أولي الأيدي، يعني مثلا إن شاء الله نقف على واحد من الأنبياء ذو الكفل، مثلا هذا العاشر ذو الكفل، ثم لما يأتي له يذكر ذلك في متى كم مرة ذكر في القرآن وشيء من ذلك، يبدأ الآن بصفاته. هذا من الذكرية صفاته، مثلا ذكر أنهم الخاشعين الخشوع المذكور به وصفاته ولما أو شيء من ذلك. الكتاب الحقيقة مفيد جدا ولطيف في بحثه من إصدار الدعاء الكتب. طبعا هو لما جاء لما يقول في المرأة يقول أكثر الأنبياء الذين ذكروا لهم ذكر لهم صفات القرآن هو إبراهيم عليه السلام، وذكر هذا وذكر كثرة الصفات التي طبعا إيش هذا الجدول عشان هذا اللي قلت منبه عليه، هذا جدول للصفات التي ورد في القرآن على الأنبياء مرتبة حسب الحروف، من وصف بأنه أخ، من وصف بأنه أذن خير، أسوة حسنة، إمام، أمة، بهذه الطريقة شوف فلان كذا، الأوصاف التي للأنبياء وأين وردوا محلهم في القرآن، والجدول اللطيف هذا مما يتنبأ له من إصدار الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا بحث فيه عرض ونقض لمدرسة نكدة من مما تخرجت من الرحم الموطوءة المدارس الغربية والمناهج الغربية، وهي محاولة إسقاط لمناهجهم الغربية على القرآن الكريم بما يسمى بالقراءة المعاصرة، وهي مدارس حداثية مشهورة يعني. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد علواش وفقه الله أراد في هذا البحث أن يجلي الانحرافات والخور الموجود في هذه المدرسة، سماه السقوط الحداثي، هو اسم حقيقة وفق له. السقوط الحداثي نقد المنهج في التعامل مع النص القرآني. جاء إلى هذه المدرسة خاصة محمد راكون ونصر حامد أبو زيد وآمنة داود، هم ثلاثة ركز عليهم مؤلفات في هذا الباب ركز عليهم، وبدأ يذكر هذه المدرسة ونتاجها النكد في الأمة وأثارها السلبية في ذلك. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية وفقه الله، قدم في الباب الأول إشكالية التعامل، إشكالية العلاقة بين المناهج المعاصرة والنص القرآني، ذكر موقفهم من التراث والنص القرآني أصلا، ثم بعد ذلك المناهج والأديولوجيات التي بنوا عليها هذه الحداثة، القراءة في هذا الباب مناهجهم، منهج التاريخ، منهج التأويل وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك فصل الثالث انحرافات هذه المنهج، هذا المنهج في تناول من النص القرآني. الباب الثاني عقد ضوابط منهجية مهمة في هذا الموضوع وقسمها إلى ثلاثة فصول، الأخير كان منها نحو تجديد الخطاب، وذكر بعض العناصر مما يستفاد منها في الباب وفقه الله. والكتاب قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ديس مقبول، وهو مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وله عدد من الأبحاث هذه وفقهم الله. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله. بحث آخر أراد به صاحبه أن يجلي العلاقة بين التفسير والاعتماد على الشاهد الشعري أو الاستشهاد به في ترجيح، في تأويل، في توجيه على ما يقوم به أهل التفسير في هذا الباب، وذكر وأهمية ذلك، ولهذا قدم له مقدمة تاريخية مهمة في ظهور بداية الاستئناس بالشاهد الشعري والاستئساس عليه في هذا المجال، سماه الشعر والتفسير دراسة منهجية في التحرير والتنوير، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ هشام ابن حميدان وفقه الله. الكتاب عبارة عن لماذا اختار تفسير الطاهر بن عاشور، لأنه يقول هو لا نظير له، وهو من أوسع التفاسير وأميزها في القرن المتأخر في الغرب الإسلامي كافة، يعني لم يظهر مثله، هو كلامه صحيح في هذا الباب ولا أشكال في هذا الكلام. والطاهر بن عاشور علامة جليل مشهور وكان متضلعا، ولهذا قدم بترجمة له ترجمة تجلي الجانب التفسيري والجانب اللغوي عند العلامة بن عاشور وتضلعه في هذا الباب، لأنه له أثر حينئذ في هذا الباب، وهذا جميل في هذا الملحظ. ثم بعد ذلك جعل الفصل الأول في رحلة الشاهد الشعري في التراث العربي عموما واستفادة المعاجم اللغوية وعند البلاغيين والكتب المتقدمين عموما في اللغة، كيف كانوا استجروا الشاهد الشعري لأجل الاستدلال على قضاياهم المذكورة في ذاك الفن. الفصل الثاني في الشاهد الشعري في التحرير والتنوير خاصة، وكيف كان يتناول الطاهر بن عاشور هذا الشاهد الشعري، طريقته، منهجه في الاستشهاد وتلقيه للشاهد الشعري وشيء من ذلك. الفصل الثالث عندنا والأخير الشاهد الشعري ومستويات التفسير في التحرير والتنوير، وجعله على ثلاثة مباحث وفقه الله، وكلها بيان للجانب طريقة إعمال الشاهد الشعري عند الطاهر بن عاشور وكيف يوصل له، وذكر نتائج حلوة يعني من ذاك النتائج اللي خرج لها، لأنه جمع كل شواذ شعرية في عند الطاهر بن عاشور. يقول أكثر من استدل بشعره هو النابغة الذبياني، أكثر واحد استدل به حتى لا يقاربه أحد من بقيت، مع أنه استشهد بشعر الجاهليين والمخضرمين والأسلام العهد الإسلامي الأول ثم العباسيين، استشهد حتى استشهد إلى المتأخرين، لكن هذا استئناسا للمتأخرين، لكن النابغة الذبياني وأصحاب المعلقات هم من أكثر من استشهد به، وهذا لا يتأتى ترى إلا باستقراء وإحصاء. أوفقه الله الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. طبعا شوف شوف أنا عشان بس من باب الإفادة ها هذا جميل. شوف لاحظ هنا ويذكر صنع جداولا فيها هذه في الملاحق فيها الشاعر وعدد الأبيات التي مواضع للسيد أبي طاهر بن عاشور في التحدي والتنوير ونسبة الأبيات وعدد الأبيات. وبهذه الطريقة جعل الجدول الأول خاص بشعراء الجاهلين المخضرمين، الثالث بالعباسين. بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف وهو في مسألة الحوارات. تعرف اليوم صراع الحضارات والحوار بين الحضارات مسألة مطروقة وأخذت كثيرا حيل. أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المصطفى السماحي وفقه الله أن يجلي ما في القرآن حوارات، يا ما أكثر الحوارات في القرآن، أن يجلي المعاني السامية في الحوارات التي مذكورة في القرآن وأثرها فيما لو طبقت على المجتمع الإنساني. وسمى بحثه الحوار وبناء المشترك الإنساني في القرآن الكريم دراسة تأصيلية تحليلية. الكتاب لطيف جدا، قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول خصه بالحوار وما جاء في القرآن عنه، والثاني جعله في المشترك الإنساني. شوف القسم الأول جعله في الحوار، أسس الحوار وتدبير الاختلاف في القرآن، عرف بالحوار وأهداف الحوار وأنواعه وأركانه وأصله وأسسه وضوابطه كما جاءت في القرآن. والقسم الثاني واللي هو الفصل الثاني الأسس المشترك الإنساني المذكورة في القرآن، هو الآن انطلق من القرآن يذكرها وبين لها. وذكر عندنا هنا عدد من المباحث، أربع مباحث: مفهوم المشترك الإنساني وشروط القيام بما هو، ثم ذكر الأسس الفطرية المشترك الإنساني، ذكر قرابة خمسة أسس كل واحد يتكلم عنها، الأسس التشريعية للمشترك الإنساني وذكر خمسة أيضا كذلك، والمبحث الأخير عوائق الاشتراك الإنساني وذكر ستة. طبعا هذا كله استخرجه من القرآن وذكر وبين المعاني وما يترتب عليها. وفق الله، بحث لطيف من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله. هو أيضا قدم له أخونا الحبيب فضل الشيخ إدريس مقبول مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالمغرب وفقهم الله. هذا أيضا بحث أصولي وهو يطرق بابا مشهورا عند علماء الأصول، وهو باب التعارض والترجيح المشهور. لكن أقسام الدفع والتعارض الترجيح والتعارض كثيرة جدا، هو أخذ فقط ما يتعلق بجانب الدلالات، تعارض الدلالات فقط، هذا الجانب الوحيد أخذه. سمى بحثه تعارض الدلالات في البرنامج الأصولي بحث في قواعد الجمع والترجيح، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الركراكي وفقه الله. وهذا بحث جميل جدا، صاحبه جمع بين الجانب الأصولي واللغوي وشيء من ذلك، لكن ركز على الجانب الأصولي. قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إدريس مقبول وهو مدير مركز ابن غازي للدراسات أو للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قدم بمقدمة تمهيدية المعروفة المشهورة في مسألة التعارض والترجيح والبيان المعاني المطلوبة في هذا الباب اللي لابد منها، ثم جعل الباب الأول خاص بعنوان التعارض بين الألفاظ باعتبار القيد وعدمه. يعني مثلا التعارض بين تعرف مطلق مقيد، التعارض بين المطلقين، ثم التعارض بين المقيدين، ثم التعارض بين المطلق المقيد. الباب الثاني خاص بالتعارض في باعتبار أحوال اللفظ، هذا أحوال اللفظ الآن عندنا، وعرب أحوال اللفظ في مسألة الاشتراك، تعرف الاشتراك الحقيقة المجاز شيء من ذلك. الثالث في طرق تعارض الألفاظ في طرق دلالتها على الأحكام، وطرق الدلالة حينئذ سوف تختلف معنا النص والإشارة والاقتضاء. الباب الرابع فيما يتعلق بدلالة الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة من عدمها، وهنا فرق بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية وكل واحد له أسلوب وطريقة. والباب الرابع عندنا أو الخامس والأخير ما يتعلق بالتعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال، وهو ما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز، يعني لو تعارض حقيقتين مجازين حقيقة ومجاز وماذا يفعل بها. الكتاب لطيف وقد حرص جدا إلى أن يأتي إلى الصور التي يعني يقل ذكرها في كتب الشائعة والسبح، حتى يكثر من الأمثلة ويذكر مواردها. والحقيقة كلما أتى إلى صورة من صور التعارض فإنه يجلي يذكر الصورة. شو مثالها؟ التعارض بين كذا، يذكر عنوان البحث، يأتي بالصورة، يذكر الخلاف فيها، وجه التعارض أين، وطرق الجمع التي المسلوكة، ثم يرجح بينها. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقه الله. هذا سلمك الله صاحبه، أراد أن يدرس موضوع المصالح والمفاسد عند العز بن عبد السلام، لأنه من أعظم من تكلم عن هذا الباب كلاما جميلا ومطولا في كتبه المشهورة المعروفة، ثم تطبيق ذلك على الناحية السياسية الشرعية والناحية الاقتصادية الإسلامي. سمى بحثه العقل الفقهي والمصلحة، دراسة في قضايا السياسة والاقتصاد المعاصر. طبعا تتمة العنوان عند الإمام العز بن عبد السلام، هذا من عنوان حقيقة. ولهذا طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ البشير قصري وفقه الله، ولهذا قدم بمقدمة فيها ترجمة العز بن عبد السلام. هذا فصل، لما تشوف تعريف العز بن عبد السلام كاملة، ثم ذكر بعد ذلك فصل آخر فيه المصالح والمفاسد عند العز بن عبد السلام وكيف جلاه وأنواعه وأقسامها عند العز بن عبد السلام. الجانب الفصل الثاني عبارة عن جانب تطبيقي لما شرحه العز بن عبد السلام على جانبين، الجانب الأول السياسة الشرعية والجانب الثاني الاقتصاد الإسلامي. في الفصل الثاني مقسوم إلى مبحثين، ما يتعلق بالسياسة الشرعية ويذكر حتى بعض القضايا المعاصرة المتعلقة في هذا الباب، شو هذه القضايا المعاصرة السياسية معاصرة، وهذه جانب تطبيقية للمصالح المفاسد في الاقتصاد الإسلامي المعاصر. فهو الجانب التأصيلي جعله في كلام العز بن عبد السلام، والجانب التطبيقي جعله القضايا المعاصرة المتعلقة بالسياسة الشرعية أو الاقتصاد الإسلامي. وبهذه الطريقة وفقه الله، الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار عالم الكتب الحديث، هذا سلمك الله كتاب مطول الحقيقة، لكنه حاول صاحبه أن يجمع بين أن يكون كتابا تأصيليا في موضوع الفكرة العامة عن اللغة، النشأة التاريخية لها، اتجاهاتها، مدارسها، نشأتها، بعض القضايا الخاصة باللغة العربية. وهو من الكتب الحقيقة العزيزة اللي فيها افتخار باللغة العربية وبيان نشأتها وأصولها، مع أنه تطرق لبعض الأبحاث وله بعض الاختيارات وفقه الله والتوجيه لبعض القضايا. الكتاب بعنوان فقه اللغة العربية، وهي طبعا أنا بس ينتبهوا الإخوة، هم كتبوا أورمتها الجزيرية
أو أرومتها،
أي هو صح حسنت، هو خطأ هنا، وأرومتها الجزيرية، هو هذا القصد. الأرومة يعني الأصل المنحدرة منه، والجزيرية نسبة للجزيرة العربية. طبعا الكتاب صاحبه تعب عليه ونقحه وعاد فيه، وهذه الطبعة الثانية للكتاب، زاد أشياء ودرس واحتفل به أهل العلم والاختصاص، وجعله قسم إلى 12 مبحثا أو فصلا، كل فصل منها قضايا عامة في اللغة. يعني مثلا الفصل الأول جعله في فقه اللغة، بين إيش الفرق بين اللغة وفقه اللغة، شوف بيانه، واللغة عند العرب. الفصل الثاني في نشأة اللغة العربية، درس كل النظريات وجعلها، هي أربع نظريات مشهورة وكل محاكمها، وذكر له بعض التوجيهات وبعض الانتقالات على بعضها. الفصل الثالث جانب تاريخي للغة العربية، وبين وجل جانب التاريخي. الرابع في الأرومة الجزرية السامية والسامية واللغات السامية منحدرة منها، وهو فصل جميل جدا. الخامس خصائص اللغة العربية ودرسها. المعجمية العربية في الفصل السادس، والسابع جعله خاص بالدرس الصوتي عند العرب وأثره في توجيه المعاني وشيء من ذلك، ثم المستوى الدلالي في الفصل الثامن، والتاسع جعله خاص باللهجات العربية كلها ومظاهرها، ثم العاشر وما بعده في قضايا معاصرة، شوف مشكلات اللغة العربية في حياتنا اليومية ما هي المشكلات، والثاني عربنة اللغة اللي هو قضية التعريب وأهميتها وما يتعرض وما يعترضها من إشكالات، والفصل الثاني عشر وسائل الإعلام معركة الفصحى والعامية عندها. الفصل الثالث عشر وهو من الزيادات في الكتاب عبارة عن مقطوعات، أظن هذا هو، لا هذه عبارة عن مقتطفات اقتطفها من الكتب مما القديمة مما لها كلام حول موضوعه. مثلا شوف هذا من إصلاح المنطق لابن السكيت، اقتطع ما يحتاج إليه مما يدعم بعض القضايا المذكورة، كتاب الخصائص لابن جني، وهكذا بهذه الطريقة. وفقه الله، كتاب ضخم من إصدارات عالم الكتب الحديث بالأردن، وفقه الله. هذا وفقه الله صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد يوسف علي، وهو أستاذ بلاغي، له عدد من الكتابات والمقالات فيما يتعلق بالجوانب البلاغية والنحوية وشيء من ذلك بما يتعلق في القرآن الكريم. هذه المقالات جمعت في هذا الجزء الذي سمي في صحبة القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد يوسف علي. قدم له بعض الأفاضل بالمقدمات، أنا لا أدري الحقيقة لماذا المؤلف نفسه أو صاحب مقالات ليست له مقدمة تجلي له طريقة الجمع في الكتاب، ما عرفت يعني كأساس التجميع المقالات على أي أساس، عناوين الحقيقة، وحاول يجعلها على أقسام وكل قسم منها يجمع النظائر بعضها إلى بعض. لكن الغريب أن مثلا المقالات العالية يذكر فيها تاريخ المقال أين نشر، بعضها مذكورة فيها تواريخ مقالات، يقول لك التاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني، لكن بعض الحقيقة عارية تماما من ذكر أي معلومة، لا التاريخ ولا شبهات كثير أكثر كثير منها معرضة لكن يعني على التاريخ، لكن بعض مذكور التاريخ الفلاني، فلا أدري طريقة التنويع والتقسيم التي حصل في هذا الكتاب، لا أدري ما هي، لكن مجموعة كله يتعلق بهذا. شوف قسم الكتاب إلى أقسام، حتى الأقسام ليس بينها تناسق معين يعني، لا كل واحد مثلا القسم الأول في تاريخية القرآن، المشكلة القسم الثاني مشكلات مطروحة للحوار، القسم الثالث يوسف وموسى، الرابع والخامس والسادس هي عبارة، القسم العاشر إلى آخر شيء القسم الرابع عشر عناوين أظن جمع النظائر بعضها إلى بعض، كلها دراسات تتعلق بمعاني القرآن وشيء من بلاغة القرآن وحوارات حول القرآن، الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على عرض هذه الكتب الجميلة والدراسات المتميزة.
بارك الله.
شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.